ولا تفكر أنت فيها إلا عندما مددت يدك إليها. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعد لك من قبل أن توجد أنت إلى هذه الحياة وأنت لا تعلم ذلك ولا تفكر في ذلك. هذا في صنف واحد، فكيف ببقية الأصناف؟ فكيف أيها الأحبة بالوجبات الأخرى؟ فكيف ببقية نعم الله التي جعلها الله لنا وهيأ لنا بها هذه الحياة حتى نعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذن أيها الأحبة في الله، الله سبحانه وتعالى ذل لنا أمر الحياة حتى نعبده سبحانه وتعالى، ثم أعاننا بأمر آخر وهو أنه جعل فينا أمرا فطريا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، جعل فينا حسا فطريا يستجيب لأمر الله، ولا ينال السعادة ولا ينال الأمن ولا ينال الإطمئنان ولا ينال الرضا إلا باستجابته لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة، على الاستجابة لأمر الله، يجد في داخله نوازع ويجد دواعي ويجد دوافع تدفعه إلى أن يستجيب لهذا الأمر الرباني الإلهي الذي قامت عليه الأرض والسماوات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن هذا أمر آخر أيها الأحبة، الحياة من حولك ممهدة مذللة ميسرة لكي تؤدي عبادة الله، وأنت من داخلك تجد الاستجابة والاندفاع للقيام بعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الأمر الثالث والنعمة الأعظم، وهي أن الله سبحانه وتعالى أبان لك هذا الطريق بيانا شافيا واضحا كاملا لا لبس فيه ولا غموض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن أيها الأحبة، الله جعل لك، دل لك هذه الحياة وكلفك بأن تعبر الطريق المستقيم وحدد لك معالم وأبعاد هذا الطريق المستقيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينزل بالإنسان نازلة في أي جانب من جوانب حياته إلا وهو يجد لله فيها حكما، وهو يجد لله فيها أمرا أو نهيا، وهو يجد لله سبحانه وتعالى فيها تحبيذا أو تبغيضا، وهو يعلم أنها مما يوصل إلى الله أو مما يقطع عن الله سبحانه وتعالى. الأحبة في الله، حين كلفنا الله سبحانه وتعالى بعبادته تشريفا وتكريما ورفعة لهذا الإنسان، فما تركنا سبحانه وتعالى في مشقة أو في ضنك أو في عناء، إنما يسر الأمر لنا غاية التيسير، فجعل الحياة بل جعل الكون كله من حولنا مهيئا ومعينا وعاضدا لنا على أداء هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وجعل ذواتنا وأنفسنا وفطرنا تستجيب وتتجاوب مع هذا الأمر الإلهي الرباني، وزاد على ذلك بأن أرسل لنا رسولا أوضح لنا غاية الإيضاح الطريق الذي نسلكه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في الحديث: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله فتحوا الدنيا كلها، وكانوا من أمة بدوية تعيش في الصحراء، لا مدنية ولا حضارة مادية ولا وسائل من وسائل الحضارة والمدنية، ومع ذلك لم ينقل لنا التاريخ ولم تنقل لنا السير أنهم وقفوا عاجزين أمام حادثة من حوادث الدهر عند شتى الأمم، ساعة
سواء كانت من الأمم الشرقية أو من الأمم الغربية، على اختلاف أديانها وثقافاتها وحضاراتها ولغاتها وعاداتها وتقاليدها، لم ينقل لنا التاريخ أنهم وقفوا عاجزين أمام حادثة واحدة وقالوا لا نعلم لله فيها حكما، لم ينقل هذا التاريخ. وأيها الأحبة، ليستمع لهذا القول بعض من ضعف إيمانهم من المسلمين عندما ينهون عن الوقوع في بعض ما حرم الله، فيقولون أين البدائل؟ وهل في الإسلام بدائل؟ نعم، أتى الإسلام لكي يعمر الحياة كلها، لكن العيب والضعف في المسلمين الذين لم يستوعبوا هذا الدين ويكيفوا الحياة بهذا الدين. والناس أيها الأحبة في الله، الناس حيال شروط العبادة التي تحدثنا عنها، وهي الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ينقسمون إلى أربعة أقسام. فأصحاب المرتبة الأولى، أصحاب الدرجة العالية الذين فازوا ونجوا، هم الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة كما ذكرنا قبل قليل. وقسم آخر من الناس في أنفسهم إخلاص لله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإخلاصهم أيها الأحبة لله سبحانه وتعالى لا يشفع له عند الله ما لم تعبد بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم الآية التي قبل قليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكثير من عباد المسلمين، كثير ممن اتجهوا إلى العبادة والتزهد والتأله، يعبدون الله سبحانه وتعالى على غير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأناس آخرين أيها الأحبة في الله، قسم ثالث، يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، أهل علم وأهل فقه وأهل ثقافة وأهل بلاغة وأهل بيان، لكنهم لا يريدون بعملهم وجه الله، إنما يريدون به الناس، يريدون به الحياة الدنيا. هؤلاء أيها الأحبة مثل البيت الذي ظاهره الصلاح حين يطلع بالطلاء البراق، لكنه من داخله مظلم أسود، لا ينفعه طلاءه الخارجي حين فسد داخله. وأشر الأقسام أيها الأحبة في الله، هم الذين ليس أعمالهم على سبيل المتابعة وليست مقاصدهم لله سبحانه وتعالى، فظواهرهم وحياتهم على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومقاصدهم وغاياتهم ليست لله سبحانه وتعالى، خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذه أيها الأحبة أقسام الناس في حيال تحقيق شروط العبادة الصادقة لله سبحانه وتعالى. أما أقسام الناس أيها الأحبة في الله في أفضل العبادة أو في خير العبادة أو في كمال العبادة الذي به يصل الإنسان إلى الدرجة العليا في العبودية، ففريق من الناس قالوا إن أفضل العباد هو ما كان فيه مشقة على النفوس، وقالوا أن النفوس تميل إلى الشهوات وتميل إلى الدعاء وتميل إلى الراحة، وقد حفت النار بالشهوات، فحمل النفوس على ما تكره وحملها على ما فيه المشقة لها مرة بعد أخرى حتى يسلس قيادها، هو أعلى درجات العبادة، وهو الذي فيه المجاهدة التي تحدث عنها النبي تحدث عنها الحق سبحانه وتعالى بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا وقد أشارت إلى ذلك كثير من شرائع الإسلام التي فيها شيء من المشقة وأعلاها الجهاد. وأناس آخرون قالوا لا، إن أفضل العبادة هو الزهد في الدنيا والتقلل منها والبعد عنها، لأن الدنيا ضرة الآخرة، ولا تجتمعان في قلب امرئ مسلم، وأن الدنيا حدثنا الله عنها بأنها متاع الغرور وأنها قاطعة عن الله سبحانه وتعالى ولا بد، فيجب أن يخرجها الإنسان من قلبه وأن يزهد فيها زهد عالم بحالها، عالم بحقيقتها، عارف بمآلها، عارفا بقيمتها عند الله سبحانه وتعالى. وبعض هؤلاء أهل هذا الرأي وهذا الفريق وقفوا عند هذا، والبعض الآخر تجاوزوه وقالوا إن الزهد في الدنيا وسيلة لغاية أخرى، وهو أن يتفرغ القلب لطلب ما عند الله سبحانه وتعالى فيلهج بما عند الله ويجعله شغله الشاغل. وجاء القسم الرابع الذي بلغ الدرجة العليا وأخذ من الصديقية بحظ وافر ومن متابعة الأنبياء بسهم عظيم، وهم الذين قالوا إن أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، إن أعظم العبادات هو أحبها إلى الله سبحانه وتعالى بحسب الزمان والمكان والحال والشخص. فمثلا في أوقات الصلوات أعظم هذه العبادات أعظم أو خير العبادات هو الإقبال على هذه الصلوات والإخلاص فيها والتجرد لأدائها وجمع القلب عليها. وفي أوقات الجهاد أفضل العبادات الجهاد، وفي الثلث الأخير من الليل أفضل العبادة الدعاء والاستغفار والصلاة، وفي عشر ذي الحجة أفضل الدعاء العبادات هو الصيام وكثرة الذكر، وأفضل العبادات في عشر رمضان هو الاعتكاف والخلوة والبعد عن الناس. وقالوا أن بعض الناس يقول إن أعظم العبادات هو ما كان نفعه متعديا إلى الآخرين، وأن الأنبياء فاقوا غيرهم لأنهم وقفوا حياتهم لهداية الآخرين. فقال هؤلاء وهذه جزء من عبادة الله سبحانه وتعالى. فأهل هذا الفريق أيها الأحبة يتنقلون في منازل العبودية، كلما وصلوا إلى منزلة لاحت لهم منزلة أخرى فشدوا الرحال إليها، أينما يممت ركاب الشارع فيمموا معها واتبعوا آثارها. إن رأيت العلماء إن بحثت عن العلماء فهم منهم، وإن بحثت عن العباد فهم منهم، وإن بحثت عن المجاهدين فهم منهم، وإن بحثت عن الدعاة فهم منهم، وإن بحثت عن أهل القرآن التالين له آناء الليل وأطراف النهار فهم منهم، وإن بحثت عن أهل الصيام والصلاة فهم منهم. تلقى لهم في كل عبادة سهم وافر، يعبدون الله سبحانه وتعالى على كل وجه شرعه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله هم أهل التعبد المطلق، الذين عبدوا الله في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. وأصحاب الأقسام السابقة هم أهل التعبد المقيد، الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى بوجه من وجوه العبودية، فإذا فارقوه أحسوا في أنفسهم بشيء من الانقباض. ولا شك أن أهل التعبد المطلق هم أهل الكمال، وهم الذين بلغوا الدرجة العالية في العبودية لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعبدون الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال بحسبه، وأن يجعلنا ممن يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا بما سمعنا علما، وأن يزيدنا بعلمنا عملا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أيها الأحبة في الله، هذا الموضوع الواسع الشامل ما استطعنا أن نفصل فيه التفصيل الواسع، فقلنا نشير إشارات خفيفة إلى هذه المباحث العظيمة الرئيسية في هذا الأمر العظيم الجليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، ونستغفره ونتوب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، بعد هذه الدرر المتناثرة من كلام شيخنا الفاضل في هذه المحاضرة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها عونا على طاعته وعبادته. الأسئلة كثيرة جدا، ولو جلسنا نسردها على الشيخ لطلع علينا الفجر ولما ننتهي بعد، ولكن نعرض ما تيسر وفيه البركة والخير إن شاء الله. ونطلب العذر ممن لا يرد سؤاله لأن الأسئلة كثيرة والشيخ مرتبط بعد صلاة العشاء. أسئلة كثيرة يصدرها إخواننا بعبارة مجملها: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نخبرك بأننا نحبك في الله تعالى ونسأل الله أن يجمعنا وإياك وجميع المسلمين في الجنة. فنختصرها في عبارة واحدة ونقول على الشيخ:
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وجمعني وإياكم في مستقر رحمته، وجعلني وإياكم أهلا إلى أن نحب في الله ولذات الله سبحانه وتعالى.
السؤال هو مجمل وأسئلة، يقول: هل العمل يعني الوظيفة عبادة؟ وكيف نحقق من عملنا في وظائفنا ومكاتبنا العبادة الحقة لله تعالى؟
نعم أيها الأحبة في الله، نحن أسلكنا القول أن الحياة كلها منذ وجودك في هذه على هذه الأرض إلى أن تغادر هذه الحياة يجب أن تكون كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا أخرجت الوظيفة عن عبادة الله فقد أخرجت جزءا مهما من حياتك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى الإنسان في الوظيفة؟ هو أولا ألا يطيع مخلوقا بمعصية الخالق، أن يكون في وظيفته أول ما ينظر إليه ويتأمله ويحاسب نفسه عليه هل هذا يحله الله ويبيحه أو يحرمه. ثم ثانيا يعني بمعنى أيها الأحبة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق ومهما عظم. الأمر الثاني أيها الأحبة هو أن يؤدي العمل المناط به الذي استؤمن عليه على أكمل وجه، فإن قصر في ذلك فقد قصر في الأمانة، وأداء الأمانات من أعظم العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. كما أسلفنا أيها الأحبة قبل قليل أن أي فعل من أفعال الإنسان أو أي فترة من حياته ما لم يصرفها عبادة لله فهو ولا بد سيصرفها عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا بد، إما للمال أو للجاه أو للمنصب أو للكرسي أو للوظيفة أو للمرأة أو للشهوة أو للهوى أو للعادة أو للتقليد أو. والآلهة غير الله كثيرة التي يصرف الناس لها كثيرا من عباداته. نعم العبادة تكون الوظيفة تكون عبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يحدثنا عن أمر هو يعني من أكثر الأمور التصاقا بالدنيا ولذاتها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فيقول: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. المهم بس أن يصاحبها الاحتساب، يعني كما قلنا أن يراد بها وجه الله وأن تكون على مقتضى شرع الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون عبادة.
سؤال آخر مجمله: ما رأيك في من يؤدي أركان الإسلام الخمسة وبما فيها الصلوات الخمس يؤديها في أوقاتها مع المسلمين، إلا أن هذه الصلوات لا أثر لها عليه فتجده يقطع صلة الرحم ويقع في أعراض الناس ويوصل الأذية إليهم بلسانه وأفعاله ويحتال ويكذب عليهم، فماذا تقول في عبوديته لله؟ ثم يقول سائل آخر: وهل في صلاته خلل؟ نرجو بيان ذلك، جزاكم الله خيرا.
لا شك أن عبوديته لله عبودية ناقصة، وأنه خلط عملا صالحا وآخر سيء. أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بسيئاته. ولا شك أيها الأحبة أن الصلاة الكاملة المتقبلة من الله سبحانه وتعالى كما أخبر القرآن كما ورد عن السلف هي التي تطهر الإنسان من الذنوب والآثام والمعاصي. عندما يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى فيناجي ربه ويقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يقطع عهودا بينه وبين ربه بأن يعبد الله بكل ما يفعل في هذه الحياة. وأنتم تعلمون أيها الأحبة الإمام القيم عليه رحمة الله ألف كتاب المدارج 4 مجلدات كلها في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في هذه الجملة 4 مجلدات، وقال إن الخير خير ما في الكتب السابقة جمع كله في القرآن، وكل ما في القرآن لخص في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة لخص في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين. منهج الحياة كله في هذه الجملة. فالإنسان يعاهد ربه في اليوم أكثر من 20 مرة بأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يستعين بالله، وأن يستقيم على الصراط المستقيم، ويتذكر يوم الدين، ثم يخرج من المسجد فينقض هذا العهد ويخلعه قبل أن يلبس حذاءه. لا شك كما يقول حسن البصري عليه رحمة الله يقول هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه.
السؤال الآخر يقول لقد سمعت من خلال محاضرتك القيمة قولك أنه يجب على الإنسان أن يعبد الله حتى يأتيه رسل الله، أو معنى العبارة هذه، وتنقطع مرحلة التكليف وتبدأ مرحلة التكريم، فيا حبذا لو وضحتم لنا هذه العبارة.
أقول أيها الأحبة أن الله قد طلب من عباده أن تكون الحياة كلها عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه الحياة لا تنتهي إلا بالموت، فقبل حلول الموت ليس هناك مهلة، بل هو جد واجتهاد باستمرار، يبذل الجهد وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وكل يوم يمضي فهو مرحلة تطوى.
لا تتركيني للأحداث تعصف بي، أرجوك يا ربة الدولار أرجوك، إن التأمرك دين.
يبذل الجهد وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وكل يوم يمضي فهو مرحلة تطوى. فإذا جاء الموت كما كان يقول بعض التابعين يقول لا يستريح المؤمن حتى يحط رحاله في الجنة، هناك الراحة. أما في الدنيا كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول ألا ترفق بنفسك، ألا تستريح، فيقول وهل ترك ذكر الموت والنار لذي عقل الراحة. هكذا كانت حياتهم، وهكذا كان جدهم، وهكذا كانت يقظتهم باستمرار. الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو في سكرات الموت كان يغشى عليه فيقول لا 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 بعد، فلما أفاق من غشيته فيقولون يا إمام يا شيخ نسمعك تردد عبارة ما نعلم ماذا تقصد بها، فيقول جاء الشيطان أو إبليس قعد حذاء راسي ويقول لي أما أنت يا أحمد فقد نجوت، فخشيت أن يغرني عن نفسي فأسلب إيماني، فأقول له لا أجهزة الدفاع لا بتبقى شغالة حتى تفيض الروح. هذا معنى أن الحياة هي دار التكليف، ثم بعد ذلك يبدأ التكريم للمؤمنين.
وهذا سؤال من إحدى الأخوات تقول هل العبودية تكون كذلك في الأعمال المنزلية للمرأة حيث تكون النية لله إن شاء الله، وهل يجب تجديد النية في كل عمل من أعمال البيت ونحو ذلك؟
أما هل في الأعمال المنزلية عبودية لله؟ نعم، البيت محراب المرأة ووظيفتها ومهمتها الأولى حتى أن صلاتها كما تعلمون في بيتها ولو من صلاتها في المسجد بعكس الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذكر من ضمنها المرأة مسؤولة عن بيتها. فكل عمل تؤديه في بيتها محتسبة له عند الله سبحانه وتعالى فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون يكفي في الجملة أصل نية احتساب، يعني أن الإنسان ينوي في الجملة أن كل أعماله لله سبحانه وتعالى، لكن الأعلى من ذلك درجة أن يستحضر الإنسان هذه النية في كل عمل يؤديه عند بدايته وأثناء هذا العمل، لكن إذا توجه أصلا توجه لله سبحانه وتعالى وكان هذا التوجه يجدده مرة بعد أخرى واحتسب كل أعماله عند الله سبحانه وتعالى فهذا يكفيه بإذن الله لكي تكون أعماله عبادة لله سبحانه وتعالى. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها الرجل له بها أجر إذا صبر واحتسب، ويقول حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته له بها أجر. الله سبحانه وتعالى كريم رحيم، خزائنه لا تنفد وعطاؤه لا ينتهي سبحانه وتعالى، فيعطي سبحانه وتعالى من هذه الخزائن الواسعة التي لا تنفد. نعم، بل أعظم العبادات للمرأة،
أو من أعظم العبادات.
سائل يقول في حديثكم عن الأسئلة الأربعة التي يسألها الله للعباد أو يسأل عنها العباد يوم القيامة، منها عن علمه ماذا عمل به، هل العلم المراد هنا هو العلم الشرعي فقط أم أي علم يتعلمه الإنسان سواء كان شرعيا أم غير شرعي كما في المدارس من العلوم الأخرى غير العلوم الشرعية، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحديث أيها الأحبة عام وليس هناك له مخصص. تعلمون أن القرآن والسنة تفهم على مقتضى لغة العرب، فكل ما وصف بالعلم في لغة العرب يدخل تحت هذه اللفظة. فمثلا العالم في الهندسة يسأل يوم القيامة عن هذه العلوم، إن استغل ما وهبه الله من علوم ومعارف وما ميزه به على بعض خلقه، استغل ذلك لعبادة الله سبحانه وتعالى وتيسير أمر هذه العبادة للخلق ودعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ويستطيع من خلال تخصصه وراعى في ذلك الله سبحانه وتعالى وراقب الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. وإن استغل هذا العلم وهذه المعرفة في إيذاء الناس والإضرار بالناس والصد عن الله ومعارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معصية لله سبحانه وتعالى. الإعلام، الصحافة، كل هذه العلوم أيها الأحبة بالله.
بمناسبة ذكر الإعلام والصحافة فهذا سؤال يريد البيان والتوضيح، كيف تكون العبودية في جانب الأدب والصحافة والإعلام، ثم كيف تكون مواجهتنا لمن يعزل العبودية عن تلك الجوانب ويستبدلها بمناهج التغريب التي لا تنبع إلا من مصادر علمانية عزلت الدين عن الحياة وجعلته في الكنيسة والصومعة.
أولا، لما كيف تكون العبودية لله في جوانب الإعلام، فهو أن يتحول هذا الإعلام إلى منابر ترفع أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، نحن أمة لها رسالة في هذه الحياة، فإذا استوردنا الأجهزة المصنعة فلا يجوز لنا أن نستورد الرسالة التي تؤدى من خلال هذه الأجهزة المصنعة. إن رسالتنا حددها الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت فئات من البشر يحدد رسالتهم في الحياة، ماركس أو فرويد أو دار أو دوركايم أو ما شئت أن تقول أو سارتر أو ذاك أو ذاك، وارتضوا أن يتخذوا بشرا مثلهم آلهة يوجهونهم ويعبدونهم من دون الله، فإننا نحن نستشعر أن الله قد كرمنا حين جعل مصدر رسالتنا من عنده سبحانه وتعالى. أن نحول هذه الأجهزة وهذه الوسائل إلى أدوات لحمل رسالة الله سبحانه وتعالى. أما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحساء أهجهم وروح القدس معك، ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شعرك عليهم أشد من نضح النمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول لقد رضي الله عن قولك كذا وكذا. إذا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل علم إلى فقه إلى من هو أفقه منه، يعني المسلم عندما يفقه شيء من هذا الدين يصبح جهاز إعلامي لنقله إلى الآخرين، رب مبلغ أوعى من سامع. إذا فيها تبليغ وفيها استقبال وفيها إرسال. نعم، لا بد أن يتحول الإعلام إلى أداة لتحقيق رسالة هذه الأمة في الحياة، وحتى يقول للعالمين هذا هو الذي نملك، وهذا هو الذي نباهي به، وهذا هو الذي نفاخر به، وهذا هو الذي نعتقد أنه الحق المطلق وأن كل ما عداه باطل، وندعوكم إلى الأخذ به. أيها الأحبة، العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم طبيعية مادية جعلها الله سبحانه وتعالى حقا مشترك بين جميع البشر، 1+1=2 في موسكو وفي واشنطن وفي مكة المكرمة. جعل الله أمر هذه العلوم إلى الإنسان باعتباره إنسان فقط، علوم مادية طبيعية لتسيير أمر الإنسان في الحياة. وعلوم أخرى، علوم إلهية، اصطلحوا على تسميتها في هذا العصر أو على تسمية جانب منها بالعلوم الإنسانية، وهي العلوم التي يسير بها الإنسان، يشكل بها الإنسان، يصاغ بها الإنسان، يحرك بها الإنسان، يحدد الإنسان بها مثل وقيع ومناهج في هذه الحياة. وهذه العلوم ليس فيها إلا حق أو باطل، الحق ما كان من عند الله والباطل ما كان من عند غير الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تصبح أجهزتنا منابر لنشر الحق والرد على الباطل. نعم. أما الذين جزء آخر من السؤال، هذا أيها الأحبة، إما أنهم ما فهموا الإسلام فيفهموا الإسلام، وإما أنهم أعداء الإسلام فنعاملهم كما أمرنا الشرع أن نعامل أعداء الإسلام. ولا يجوز أيها الأحبة أن ينال مكان الإمامة في أمة الإسلام من يجهل أبجديات الإسلام ويريد أن يقود أمة الإسلام غير الإسلام في أي صعيد من الأصعدة، في التعليم أو الإعلام أو غيره.
أيها الإخوة، الشيخ محاضرنا هو ممن عرف في وقوفه ضد تيار الحداثة وضد كتاباتهم وما نشروه هنا وهنا، وله كتاب الحداثة في ميزان الإسلام الذي صدر وانتشر، وكان له ولله الحمد والمنة الأثر الكبير في بيان الأمر وتوضيحه. لذلك وردت أسئلة كثيرة وكثيرة حول هذا الموضوع، نختصرها كلها في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ماذا عن الحداثة؟ هل لكم متابعات أو كتابات عن الحداثة غير الكتاب الذي صدر؟ ومن خلال معرفتك وقدرتك لمتابعة منهج الحداثة بعد الكتاب الذي صدر، أخبرنا عن رجعة أو عودة لبعض الكتاب، جزاك الله خيرا.
أما بالنسبة للمتابعات فالحمد لله لا زالت مستمرة، والرصد والجمع، وهي الآن والحمد لله يعني أحسن مما كانت سابقا. بدأ كثير من الناس الحمد لله يتعاون معنا في إمدادنا بما يصل إليهم من معلومات ومن وثائق ومن صحف. أما الكتابة ففي النية إصدار بعض الأمور التي تحتاج إلى تجلية وإيضاح، إما في طبعة جديدة في الكتاب يزاد فيه بعض الفصول، وإما في إصدارات أخرى. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أما بالنسبة لرجوع أحد من أهل الحداثة فالبعض منهم سكت، لكنني ما أعلم أن أحدا منهم تنصل من هذه أو من هذا المبدأ وأعلن تراجعه عنه، لكن البعض منهم سكت، وإن كان البعض تلقف الراية من أيدي الذين سكتوا ويواصلون الكتاب مرة أخرى وبأساليب أشد مكر ودهاء مما كان السابق.
وفي فقرة تابعة للسؤال، معناها ما موقفنا نحن من الكتابات الحداثية؟
ويا أحبة، الموقف الذي يطلبه الإسلام من كل مسلم عندما يجد من ينتهك دينه قدساته وعقيدته ويسعى لإضلال أجيال المسلمين وشبابهم والاستهزاء بالله وكتابه ورسوله، يعني ما هو موقف المسلم؟ كل يبذل جهده وقدرته واستطاعته في دفع هذا البلاء وهذا الشر عن المسلمين، كل من موقعه الذي هو فيه، وعلى الأقل لو يقوم كل بدوره في أسرته التي هو فيها، وهذه أقل درجات المسؤولية التي لا يعفى منها الإنسان. أقل درجات المسؤولية أنه مسترعى وراعي لأسرته التي يعيش فيها، فينبه ويحصنه ويبين له، وإن استطاع أن يتجاوز ذلك إلى زملائه إلى جيرانه إلى أصدقائه إلى أصحابه إلى مثل هذا الجمع الكريم، فيبين ذلك. و يعني كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. الحاكم عليه واجب، والعالم عليه واجب، والعام عليه واجب، والكاتب عليه واجب، وكل يؤدي واجبه من موقعه.
أيضا موضوع آخر وهو الزواج، ورد فيه أسئلة كثيرة، مجملها حكاية شاب يقول: أبلغ من العمر 24 سنة، ولي عم وله بنت وخطبتها وأعطاني ووافقت الفتاة على الزواج، ولكن رفض إخوانها، والفتاة وأمها مصرات على الزواج مني، وهم يمنعونهن بأي سبب كان، ويجبرونهن على من لا يرضين والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أفيدوني في هذا الأمر لعل الله يهدي به الجميع. وعمي الآن موجود في هذه المحاضرة، وبهذه المناسبة هناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، فنرجو بيانه وتوضيحه، وجزاك الله خيرا.
إذا كان أيها الأحبة في الله هذا الخاطب ممن يرتضى دينه وأمانته، فلا يجوز لإخوانها أن يمنعوها من الزواج منه، بل يجب عليهم وجوبا شرعيا أن يعينوها وأن يعينوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن يسر أمر الزواج فقد أعان على استكمال نصف الدين للزوج وللزوجة وأكثر من نسل المسلمين، وعمل على تحقيق المباهاة التي نادى بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقف في هذا الأمر ضد هذا الأمر، إلا إن كان لسبب شرعي، لسبب شرعي واضح. أيضا أيها الأحبة، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إكراه النساء، وورد حديث المرأة التي جاءت تسأله عن إكراههم على الزواج ممن لا يرغبون فيه، إلا إذا تحقق للولي أن في بقائها مفسدة، وليس هناك سبيل أصلح لزواجها من هذا السبيل، فله في ذلك الوقت يعني الحق يكرهها على الزواج. إذا بين له حق له أن بقاها بدون الزواج فيه مفسدة، وليس هناك ما هو أولى وأصلح وأفضل وخير من هذا السبيل الذي تتأبى منه، فله في ذلك الوقت يكرهها إذا كانت ذكرا على الزواج. هذه نصيحتي التي أقولها، أرجو أن ينفع الله بها الجميع.
أيها الأخوة، من آخر أسئلتنا سؤال غريب، ولكن ورد حوله أسئلة كثيرة، حتى بإلحاح من بعض الإخوة قام إلي وطلب مني التأكيد عليه، وهو عن المراعي وألبانها ومسابقة الألبان. يتكلم كثير في شرح الطريقة ويقول: ما حكمها؟ يريد الحكم البين من فضيلة الشيخ. ماذا تعرفه يا شيخ ولا نوضح؟
حقيقة ما أعرفه،
ما أعرف يعني الطريقة ولا أعرف يعني
هذه طريقتها. أن ألبان المراعي وضعوا مسابقة، تشترى العلبة بثمنها بخمسة ريالات، وفيها ملصق داخلي يفتحه المشتري فيجد هدية، إما 10 هلالات وإما سيارة، تتفاوت من هذا إلى هذا. وهذه المسابقة ما أدت إلى زيادة المبلغ في اللبن، وإنما أدت إلى رواجه وأن اتجه الناس إلى شرائه وقدموا على غيره علهم أن يتحصلوا على هدية أو جائزة.
هذه يعني بالنسبة لي تحتاج إلى شيء من التفكير، قد يكون عند الأخ أو عند أحد فيها علم، تحتاج إلى شيء من التفكير قبل أن يفتى فيها تكلم فيها.